بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قوله: باب تقضي الحائض أي تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قيل: مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط. وفي كون هذا مراده نظر، لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه. والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه. ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص. ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره ومن قال بالجواز غيره كالطب. نعم،
غيره عطف على البخاري.
نعم. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة. وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه، وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وروي عن مالك النحو قول إبراهيم، وروي عنه الجواز مطلقا، وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب، وقد قيل إنه قول للشافعي، إنه قول الشافعي في القديم. ثم أورد أثر ابن عباس، وقد وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب. وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في العيدين، وقوله فيه ويدعون كذا لأكثر الرواة وللكشميهني يدعين بياء تحت نية بدل الواو. ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لفق بين التلاوة وغيرها. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب، كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته أو قراءته كذا. نعم. قاله نعم كذا قاله ابن رشيد. وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه، فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط، وقد أجاب من منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور، لأنه لا يقصد منه التلاوة. ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين. قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن، عسى الله أن يهديه، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب. وعن أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه. وعنه: إنه إن رجي منه الهداية جاز وإلا فلا. وقال بعض من منع: لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن. أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذلك الكافر. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. تنبيه: ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا ويا أهل الكتاب بزيادة واو، قال: وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب. قلت: فأفهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة وليست خطأ. وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي. قوله: وقال عطاء عن جابر، هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام وفي آخره، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي. وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوفي فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه. وجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس من الجنابة، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمال جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيض، وقولها: طمست بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حط، ويجوز كسر الميم، يقال طمست المرأة بالفتح والكسر في الماضي، تطمث بالضم في المستقبل. وبه إليه قال: باب الاستحاضة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله باب الاستحاضة، تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة. قوله إني لا أطهر، تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن عروة، في هذا الحديث التصريح ببيان السبب، وهو قولها إني أستحاض وكذا، وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج، فأرادت تحقق ذلك، فقالت أفأدع الصلاة. قوله إنما ذلك بكسر الكاف، وزاد في الرواية الماضية فقال لا. قوله وليس بالحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطبي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر. وقال النووي وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض ونفي الحيض. وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيها الوجهان معا جوازا حسنا، انتهى كلامه. والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين والله أعلم. قوله فاغسلي عنك الدم وصلي، أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره ثم اغتسلي وصلي، ولم يذكر غسل الدم. وهذا الاختلاف في واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده. وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية، فذكر مثل حديث الباب وزاد ثم توضئي لكل صلاة. ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك وليس كذلك، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدات أو مقضية، لظاهر قوله ثم توضأ لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله وتوضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرد فهو أحوط، وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومجافهتها للرجل فيما يتعلق.
نعم.
وجواز سماع صوته. الصوت واضح حسين؟
واضح. نعم.
نعم. وجواز سماع صوتها للحاجة، وفيه غير ذلك. وقد استنبط منه غازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام ثلاثة وأكثره عشرة، فأما دون الثلاثة فإنما يقال يومان ويوم، وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر يوما، وهكذا إلى عشرين. وفي الاستدلال بذلك نظر. وبه إليه قال باب غسل دم المحيض. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قوله باب غسل دم المحيض، هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء وهي غسل الدم، وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن هشام، وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه. وفيه من الفوائد ما في الذي قبله، وجواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله، وفي استحباب فك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. وبه إليه قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثه عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقتقص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه على سائره ثم تصلي فيه. قوله حدثنا أصبغ هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون، والباقون وهم ثلاثة أيضا مدنيون. قوله كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء الذي قبله. قال ابن بطال: حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن المراد بالنطح في حديث أسماء الغسل، وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة، لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها ثم تصلي فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس. قوله ثم تقترص الدم بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل، أي تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن الجوزي: معناه تقطيع كأنها تحوزه دون باقي المواضع، والأول أشبه بحديث أسماء. قوله عند طهرها كذا في أكثر الروايات، وللمستملي والحموي عند طهره أي الثوب، والمعنى عند إرادة تطهيره، وفيه جواز طك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. وبه إليه قال: باب اعتكاف المستحاضة. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. قوله باب اعتكاف المستحاضة أي جوازه. قوله حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي، وشيخه خالد هو ابن مهران الذي يقال له الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة، ومدار الحديث المذكور عليه وعكرمة هو مولى ابن عباس. قوله بعض نسائه قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة. قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يرد هذا التأويل قوله في رواية الثانية امرأة من أزواجه، وقد ذكرها الحميدي عقب رواية الأولى، فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي. وفي رواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين، ومن المستبعد أن تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. وقد حكى ابن عبد البغي أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك. وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت. وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ، لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال شيخنا الإمام البلقيني: يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا بخلاف أختها، فإن استحاضتها دامت. قلت: وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة، والله أعلم. وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسودة بنت زمعة، ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، فلعلها هي المذكورة. قلت: وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقا، وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا. قلت: لكنه مرسل، لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به. وقرأت في السنن لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة. قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها. قلت: هذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة، ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه، ورجح البخاري الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث، كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة، والله أعلم. قوله: من الدم، أي لأجل الدم. قوله: وزعم، هو معطوف على معنى العنعنة، أي حدثني عكرمة بكذا وزعم كذا، وأبعد من زعم أنه معلق. قوله: كأن، بالهمزة وتشديد النون. قوله: فلانة، الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل. ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي ذر ما نصه: فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن كان ثابتا فهو قول ثالث في تفسير المبهمة. وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه، فقد روي أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، لكن الحديث في سنن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها، وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم صغيرة، لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قلت: وهو عند أبي داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش، وهاتان لهما به صلى الله عليه وسلم تعلق، لأن زينب ربيبته وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمها، وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق، وحديثهما في سنن أبي داود. فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن. وأما من استحيضت في عهده صلى الله عليه وسلم من الصحابيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضا، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده، وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين، ووقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس، فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية، والصواب أنها بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس. فهؤلاء أربع نسوة أيضا، وقد كملنا عشرا بحذف زينب بنت أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل. أمين يا رب، وجزاكم مثله.
تفضل شيخ مصطفى.
السلام الله عليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسنادكم من الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال. ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر، فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل، وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها، رواه أبو داود بالقاف بدل الميم والقصع الدلك، ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى. فإذا طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني فهو مقدم على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا اختلاف لا يجيب الاضطراب، لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام، فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب،
فقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو من كست أظفار في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب الطيب للمرأة المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص. قوله عن أيوب عن حفصة عن أم عطية زاد المستملي وكريمة قال أبو عبد الله أي المصنف أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو هشام ولم يذكر ذلك باقي الرواه ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف. وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك. قوله كنا ننهى بضم النون
رحمه الله تعالى بيان حفصة وحفصة هنا نعم. هي بنت سيرين
نعم
تروي
نعم.
عن أم عطية ويروي عنها أيوب و... ومن الثاني نعم. وهشام بن حسان
أحسن الله إليكم نعم أحسن الله إليكم أنا ظننتها الصحابية يعني رضي الله عنه
أنا قلت هذا لأجل التردي يعني نعم
نعم أحسن الله إليكم حتى أنا تعجبت يعني هي تروي عن أم عطية ولكن جزاكم الله خيرا عن البيان نعم. قال قوله كنا ننهى بضم النون الأولى وفاعل النهي النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية هشام المعلقة رواية هشام المعلقة المذكورة بعد وهذا هو السر في ذكرها. قوله نحد بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة. قوله إلا على زوج كذا للأكثر وفي رواية المستملي والحم والحموي إلا على زوجها والأولى موافقة للفظ نحد وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى أي كل واحدة منهن. قوله ولا نكتحل بالرفع والنصب أيضا على العطف ولا زائدة وأكد بها لأن في النهي معنى النفي. قوله ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين. قال في المحكم هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج. وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. قوله في نبذة أي قطعة. قوله كست أظفار كذا في هذه الرواية. قال ابن التين صوابه قسط ظفار كذا قال ولم أرى هذا في هذه الرواية لكن حكاه صاحب المشارق ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة أو مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام
صرفه
نعم نعم الله
غفار
نعم نعم كسر أولي نعم
يكسر الأول فتكون الظاء مكسورة ويصرف فينون يعني
غفار نعم
نعم
صلى الله عليه قال وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه من قسط أو أظفار بإثبات أو وهي للتخيير. قال في المشارق القسط بخور معروف وكذلك الأظفار. قال في البارع الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر. وقال صاحب المحكم الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصل على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار. وقال صاحب العين لا واحد له. قال والقسط بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناه هو القسط. قاله المصنف في الطلاق وكذا قاله غيره. وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا. قال النووي رحمه الله ليس القسط والظفر من مقصود التطيب وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. قال المهلب رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة. وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله وروى كذا لأبي ذر ولغيره ورواه، أي الحديث المذكور، وسيأتي موصولا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور. ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملي، وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائلا ورواه حماد بن زيد المذكور، حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا. قال رحم الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال البخاري رحم الله: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب دلك المرأة نفسها إلى آخر الترجمة، قيل ليس في الحديث ما يطابق الترجمة، لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك. وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك، وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة الصفة المختصة بغسل المحيض، وهي التطيب لا نفس الاغتسال، انتهى. وهو حسن على ما فيه من كلفة، وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف، فذكر بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخذ زاد ثم، الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة فيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها، في رواية منصور، ولفظه: فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصوله، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة. فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك. وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريقة لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية، وليس هو على شرطه. قوله حدثنا يحيى هو ابن موسى البلخي، كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري، وقال البيهقي هو يحيى بن جعفر، وقيل إنه وقع كذلك في بعض النسخ. قوله عن منصور بن صفية هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، نسب إليها لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية، وشيبة له صحبة ولها أيضا. وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤيا، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده. قوله أن امرأة زاد في رواية وهيب من الأنصار، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث، فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي. وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل. وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما، والمشهور في المسلم قال وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء لغير نسب كما في أبي داود، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب.
أو
نعم سيدنا
يغير نسب بالباء يعني بدل اللام.
نعم أحسن الله عليك. قال: وحكى النووي في شرح مسلم للوجهين بغير ترجيح والله أعلم قوله فأمرها كيف تغتسل قال خذي. قال الكرماني: هو بيان لقولها أمرها، فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال، والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة. فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحد، بل كان لقدر زائد على ذلك. قال: وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة، وابن أبي جمرة، وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر والله أعلم قوله فرصة بكسر الفاء، وحكى ابن سيدة تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف، حكاه أبو عبيد وغيره. وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص قرصة بفتح القاف، ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين انتهى. ووهم من عزى هذه الرواية للبخاري، وقال ابن قتيبة هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة، وقوله من مسك بفتح الميم، والمراد قطعة جلد، ووهى رواية من قاله بكسر الميم. واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال. وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم، ورجح النووي الكسر، وقال إن الرواية الأخرى وهي قوله فرصة ممسكة تدل عليه، وفيه نظر، لأن الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله ممسكة أي مأخوذة باليد، يقال أمسكته ومسكته، لكن يبقى الكلام ظاهر الركة، لأنه يصير هكذا خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني: صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا انتهى. واختصار البخاري في الترجمة، واختصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه، ويقوي رواية الكسر، وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده التطيب. نعم. قال: ويقوي رواية الكسر، وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه. قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل لكونه أسرع إلى الحبل، حكاه الماوردي. قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. قال: وضعف النووي الثاني، وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة. قال: وإطلاق الأحاديث يرده. والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين، وإلا فالماء كاف. وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزئها، قوله فتطهري، قال في الرواية التي بعدها توضئي أي تنظفي، قوله سبحان الله، زاد في الرواية الآتية استحيا وأعرض، وللإسماعيلي فلما رأيته استحيا علمتها، وزاد الدارمي وهو يسمع فلا ينكر، قوله أثر الدم، قال النووي المراد به عند العلماء الفرج، وقال المحاملي يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها. قال: ولم أره لغيره، وظاهر الحديث حجة له. قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواضع الدم. وفي هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها. ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث وتقدم في العلم معلقا. وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي، أي في المحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها. وبوب عليه المصنف في الاعتصام الأحكام التي تعرف بالدلائل، وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه، وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم، وفيه أن المرأة مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب غسل المحيض، تقدم توجيهه في الترجمة، أو باب غسل المحيض تقدم توجيهه في الترجمة التي قبله. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ومنصور هو ابن صفية المذكور في الإسناد قبله. قوله: وتوضئ ثلاثا، يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا بتوضئ، أي كرر الوضوء ثلاثا، ويحتمل أن يتعلق بقال، ويؤيده السياق المتقدم أي قال لها ذلك ثلاث مرات. قوله: أو قال كذا، وقع بالشك في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن عساكر وقال بالواو العاطفة والأولى أظهر. ومحل التردد في لفظ بها هل هو ثابت أم لا، أو التردد واقع بينه وبين لفظ ثلاثا، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قوله: حدثنا إبراهيم هو ابن سعد. قوله: انقضي رأسك، أي حلي ظفره، وامتشطي، قيل ليس فيه دليل على الترجمة، قاله الداودي ومن تبعه. قالوا: لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها. والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه: فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه. ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقولها لا عند غسلها أي من المحيض، ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا. والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام. وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرفة وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين. وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب، لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أولى، قوله أمر عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر، وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر، نعم، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة. قوله التي نسكت كذا للأكثر مأخوذ من النسك، وفي رواية أبي زيد المروزي سكت بحذف النون وتشديد آخره أي عنها، وللقابسي بمعجمة والتخفيف، والضمير فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات، وفي السياق التفات آخر، نعم، وفي السياق التفات آخر بعد التفات، وهو ظاهر للمتأمل. قال رحمه الله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض أي هل يجب أم لا، وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. قال ابن حجر رحمه الله: قلت وهو في مسلم عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجود على عدم الوجوب بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. رواه مسلم. وفي رواية له: للحيضة والجنابة. وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. قوله فليهلل في رواية الأصيلي: فليهل بلام واحدة مشددة. قوله لأحللت في رواية كريمة والحموي: لأهللت بالهاء. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. قوله باب مخلقة وغير مخلقة رويناه بالإضافة، أي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة، وبالتنوين، وتوجيهه ظاهر. قوله حدثنا حماد هو ابن زيد، وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك، ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك. قوله إن الله وكلا وقع في روايتنا بالتخفيف، يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمره إليه، وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: ملك الموت الذي وكل بكم. قوله يقول: يا رب نطفة، بالرفع والتنوين، أي وقعت في الرحم نطفة. وفي رواية القابسي بالنصب، أي خلقت يا رب نطفة. ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة، بل بين كل حالة وحالة مدة، تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 40 يوما. وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور. ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة مخلقة يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دما وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة فذكر الحديث وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوع حكما وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا وقال الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة وإليه ذهب الشافعي في القديم وقال في الجديد إنها تحيض وبه قال إسحاق وعن مالك روايتان قال ابن حجر رحمه الله قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر والله أعلم. قال البخاري رحمه الله باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قوله باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة مراده بيان صحة إهلال الحائض ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال قوله من أهل بحج في رواية المستملي بحجة في الموضعين وكذا للحموي وكذا للحموي في الموضع الثاني قوله قالت فحط أي بسرف قبل دخول مكة قوله حتى قضيت حجتي في رواية كريمة وأبي الوقت حجي والكلام على فوائد الحديث يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
نعم جزاك الله خير شيخ مصطفى.
اللهم أمين عليكم
السلام عليكم. نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله السلام عليكم.
كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.